بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذه المحاضرة هي حلقة من حلقات هذه السلسلة المباركة في العلم في هذا المسجد، وقد أسميتها الشباب والتأصيل العلمي، وهو قريب من العنوان الذي ذكر في التقدمة. وهذه المحاضرة ستدور حول محاور عدة: مقدمة في فضل العلم، والمسألة الأولى أو المسألة الثانية تعريف ماذا نريد حينما نقول التأصيل العلمي، والمسألة الثالثة هل التأصيل العلمي بناء جديد أو هو استثمار لبناء سابق موجود. المسألة الرابعة: هذا التأصيل الذي ندعو إليه هل له أصل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والمسألة الخامسة هي استضاءة ببعض التطبيقات عند السلف في مسألة التأصيل العلمي. المسألة السابعة: ضوابط في التأصيل العلمي. والثامنة: منغصات في التأصيل العلمي. والعاشرة: ثمرات التأصيل العلمي. أو التاسعة آسف والعاشرة: نماذج تطبيقية أو مثال للتأصيل العلمي. أما المسألة الأولى ففضل العلم أمر يكاد يتفق عليه الناس، وأدلته معلومة معروفة كثيرة جدا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن له مصنفا خاصا في فضل العلم سرد فيه ما يزيد على 200 دليل على فضل العلم، وذكر في كتابه مفتاح دار السعادة 160 وجها تدل على فضل العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن نذكر آيتين أو ثلاث فقط للتذكير بهذا الأمر. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله عز وجل العلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم جاء بعد ذلك بالعمل في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإنما ارتفاع الدرجات هنا دليل على كثرة ثواب من ارتفعت درجته، وهذه الرفعة في قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تشمل الرفعة في الدنيا، كما تشمل أيضا الرفعة في الآخرة، فهم درجات في الدنيا بحسب ما عندهم من العلم، فالناس يحبونهم والناس يقدمونهم ولهم ثناء حسن بين الناس، ويتحدثون عنهم بخير إذا رحلوا من هذه الدار، وإذا انتقلوا إلى الآخرة كان لهم عند الله عز وجل حسن الثواب. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا استفهام استنكاري، وكأنه من المقرر أنه لا تساوي بين الذي يعلم والذي لا يعلم. أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي يعلم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مبصر يرى الحق والصواب، والذي لا يعلم عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أعمى لا يهتدي إلى طريق. وأكتفي بهذه الآيات الثلاث، لأن في هذه الحلقات أيضا التي سبقت تنبيه على هذا المعنى. أما الأحاديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. وهنا يا أخوان تنبيه في أن الله عز وجل إذا وفق الإنسان وأخذ بيده إلى العلم وشغل أوقاته بتطلبه والبحث عنه فتلك أمارة خير، إنها أمارة إرادة الله عز وجل به الخير، والعكس بالعكس. فإذا صرف الإنسان عن العلم أو كره العلم أو كان زاهدا فيه فله من نقص الخير بمقدار ما عنده من هذا النقص. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطالب العلم حينما يعلم أنه حينما يمشي في درجات العلم فهو يسير في طريق آخره الجنة، بل من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما قال سلك طريقا إلى الجنة، وهذه اللفظة لو وقفنا عندها، وإنما قال سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمعنى أن سلوك العلم ليس سلوكا إلى طريق الجنة، ولكنه تسهيل لهذا السلوك. وسبب ذلك أن رياضة العلم للروح والنفس تيسر عليها أمر الطاعات، وترغبها فيما يقربها إلى الله عز وجل، فتعود الأعمال الصالحة بالنسبة إلى طالب العلم سهلة يسيرة. وهذه أول بركات العلم، أول بركات العلم أن الله عز وجل يجعل هذا العلم أداة تسهيل وتيسير لك للوصول إلى الجنة. ولا عمر رضي الله عنه نافع بن الحارث على أهل مكة أميرا لعمر على أهل مكة، فلقيه عمر بعسفان فاستنكر عمر فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ أنت أمير على أهل مكة وخرجت الآن، من هو الأمير عليهم بعدك؟ فقال ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. فقال له: فاستخلفت عليهم مولى؟ تستخلف على الناس عبد؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. في مؤهلات اقتضت أن يكون مستحقا لهذه الولاية. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا ابن أبزة من حيث الأمر الدنيوي ليس له قيمة عند الناس، مولى من الموالي، لكن قيمته الحقيقية في أنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. ولهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وانظروا إلى مثلين اثنين فيهما تقديم صاحب العلم. أولهما إمامة الصلاة، من الذي يقدم في إمامة الصلاة؟ إنه الأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد ومات عدد كبير من المسلمين ولم يكونوا يستطيعون أن يضعوا لكل واحد قبرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع في القبر الاثنين والثلاث، لكنه كان يقدم في اللحد من كان أكثر قرآنا، فجعل القرآن الكريم سببا للتقديم. المسألة الثانية، نحن نقول الشباب والتأصيل العلمي. ماذا نقصد بالتأصيل؟ التأصيل، معنى التأصيل من حيث اللغة جعل الشيء أصلا لغيره. فأنت الآن حينما تبني بيتا، أول تضع له أساس، تضع له أصل لأجل أن يقوم عليه هذا البناء. وحينما نقول التأصيل العلمي فمعناه أن نكون تصورا عاما لعلم من العلوم بمعرفة أصوله وقواعده العامة التي يبنى عليها، وتثبيت تلك الأصول في النفوس، في نفس المتعلم وعقله، قبل الخوض في استكشاف فروع هذا العلم وتفاصيله. أنا الآن أمامي طالب علم يريد أن يؤصل نفسه في علم الفقه مثلا. معنى أن يؤصل نفسه في علم الفقه أنه يتصور هذا العلم تصورا عاما. الشيء الثاني، يعرف أصول هذا العلم وقواعده العامة التي تضبطه. ثلاثة، يمكن هذه الأصول في نفسه تمكينا تاما. أربعة، يأتي بعد ذلك التفريعات. وهذا التأصيل أو التأثيل مثل بناء البيت تمام. البيت أنت تحكم أصله، تحفر لهذه الأساسات، تضع لهذه الأعمدة حجمها المناسب في الأرض، حتى إذا بنيتها وأحكمتها وقومتها نشأت بعد ذلك عليها هذه الفروع من الأعمدة والجدران ونحوها. كالشجرة، إذا كان أصل الشجرة قويا ثابتا فإنها تتحمل الفروع والأغصان. ولهذا انظروا عندنا مثلا بعض الأشجار التي يكون نموها سريعا، هذه إذا كثرت ما تأتي ريح إلا وقد كسرتها واقتلعتها. ماذا يفعل الناس؟ كل حين يقصونها. لماذا؟ لأجل أن يمتلئ جذعها من الأسفل ويقوى، حتى إذا بعد ذلك سمح لها بأن تفرع ويكون لها أغصان كثيرة، كان جاء ذلك الجذع متحملا لتلك الغصون ولتلك الفروع. التأصيل العلمي هو أن نتصور العلم الذي نريد أن ندخل فيه، نعرف قواعده الأساسية، نمكن هذه القواعد الأساسية في النفوس، ثم بعد ذلك يأتي التفريعات. هذا التأصيل وهذه المسألة الثالثة ليس معناه إنشاء جديد للعلم، ولكن المقصود بهذا التأصيل ذكر القواعد والأصول العامة والانطلاق منها في المعرفة والتعلم. خذوا هذا المثال، يقول الإمام المزني والربيع وهما من تلاميذ الشافعي قال: كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: سل. فقال: إيش الحجة في دين الله؟ وإيش بالمناسبة لغة عربية فصيحة، إيش الحجة في دين الله؟ يعني ما هو الشيء الذي نحتج به في دين الله عز وجل، نعرف به الحلال ونعرف به الحرام، إيش الحجة في دين الله؟ فقال الإمام الشافعي: كتاب الله. الحجة في دين الله وكتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. فالأمة إذا أجمعت على شيء وجب عليك أن تحتج بهذا الشيء وأن تعترف به وأن تقوم به. فقال له: ومن أين اتفاق الأمة؟ في كتاب الله؟ قل: أنت الآن جئت بحجة ودليل تقول اتفاق الأمة، وش الدليل على أن هذا على أن هذا حجة ودليل؟ قال: ومن أين اتفاق الأمة؟ في كتاب الله. من كتاب الله؟ يعني هل يوجد من كتاب الله عز وجل ما يدل على أن اتفاق الأمة حجة؟ قال: فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة، فكر، أنت الآن ذكرت حجة والرجل يقول وش الدليل على أن هذه حجة؟ فقال له الشيخ: أجلتك 3 أيام، أنا مستعجل عليك، فكر 3 أيام من أين لك أن قلت إن اتفاق الأمة حجة ودليل مثل الكتاب والسنة؟ فتغير لون الشافعي، حرج شديد، ثم إنه ذهب فلم يخرج أياما، فخرج من البيت في اليوم الثالث، 3 أيام ما يخرج للناس، يخرج يصلي ويرجع لكن لا يجلس للناس ولا يخالطهم. فخرج في اليوم الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ مباشرة، فسلم فجلس فقال: حاجتي، هات الدليل الذي أمهلتك 3 أيام، حاجتي. فقال الشافعي رحمه الله: نعم، عندي حاجتك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. إذن اتباع سبيل المؤمنين فرض، بدليل أنه جعل مخالفته تقتضي أن يصليه الله عز وجل جهنم. قال: فقال: صدقت. ثم قام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه. قرأ المصحف 9 مرات حتى وقف على هذا الدليل. هذا هو التأصيل. حينما تقول شيء أو تعتقد شيء أو تريد أن تعمل شيء لا بد أن يكون له أصل. فحينئذ صح عند الشافعي أن الحجة في دين الله كتاب الله وسنة رسول الله واتفاق الأمة. هذا التأصيل وهو إرجاع الأمور إلى أصل واحد نستطيع أن نجد إشارات كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التأصيل. ليس هذا التأصيل مخترع. خذ هذه الآيات فيها إشارة إلى هذا الأمر. يقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ هل يستوي هذا؟ هل يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار من الشرك والمعصية والعياذ بالله؟ فدل على أن الذي ينفع هو وجود أصل قابل لأن يتفرع عليه الخير. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذه الآية سبب نزولها كما يذكر أهل التفسير أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لرجل فادعى أنه قد أسلم فقتلوه، فنبهوا على أن الأصل أن من أعلن الإسلام أن يحقن دمه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا تقول هذا الإنسان أراد بإسلامه أن يتعوذ، ليه ما أسلم من قبل؟ قد يكون هناك أمر كان يمنعه من أن يظهر إسلامه. ألم تكونوا أنتم قبل ذلك تستقفون بإسلامكم حتى من الله عز وجل عليكم فقدرتم أن تعلنوا؟ مثال ثالث: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام هل كان يشك في أن الله قادر على إحياء الموتى؟ حاشا وكلا، فهو إمام المؤمنين، وإنما أراد أن ينتقل إلى أصل أقوى من الخبر وهو أن يرى كيفية إحياء الموتى. ولهذا يقول أهل العلم إن كثرة الأدلة يزيد بها يقين الإنسان، يعني المسألة الذي يكون عندك فيها دليل يزداد يقينك إذا جاء فيها دليلان، ويزداد أكثر إذا جاء فيها ثلاثة أدلة، ويزداد أكثر إذا كثرت فيها الأدلة. ومن أمثلة الإشارات إلى التأصيل العلمي في السنة النبوية حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم فحجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. شوف الرجوع إلى الأصل. هي تسأل عن الحج فيقول هذا الحج دين. الأمر المتقرر عندك أنه لو كان على لأحد من الناس عليها دين تقضينه ولا ما تقضينه؟ قالت أقضيه. قال إذا كان قضاء دين بني آدم يكفي عن الميت فقضاء دين الله عز وجل على الميت أيضا يكفي ويشرع. التأصيل وإن كان معناه تثبيت أصل العلم في نفس الإنسان، لكن للتأصيل معنى آخر ينبغي ألا نغفل عنه، وهو أن العلم ليس المقصود به الوقوف على ظواهر الأحكام، وإنما المراد في العلم أن تشربه النفس وأن يستقر الخشوع والإثبات في نفس المتعلم، أن ينفعل بما يتعلم، أن يزداد به إيمانه، أن تكثر به خشيته وخوفه لله عز وجل، ولا يقف عند ظواهر العلم، وكأنما العلم عبارة عن معرفة يريدها أن تزداد. العلم الشرعي وسيلة إلى تقوى الله عز وجل وإلى خشيته، ولهذا ينبغي للمتعلم أن يكون من معاني التأصيل عنده أن يحكم تفاعله مع هذا العلم، أن يكون قائدا له إلى خشية الله عز وجل، وأن يكون قائدا له إلى العمل الصالح. ونذكر هذه القصة. علم النحو مثلا علم يعرف به استقامة اللسان، والإنسان إذا يعني تعلم النحو ليس المراد به فقط هو أن يعرف الخطأ والصواب في كلام الناس، لكن أن يستعين بهذا العلم على معرفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قرأ رجل عند عمر بن عبد العزيز سورة وعنده رهط، فقال بعض القوم لحن القارئ، فقال له عمر أما كان فيما سمعت يعني من الموعظة ما يشغلك عن اللحن؟ يعني أنت جالس تركز فقط على أنه يلحن ولا ما يلحن؟ أما كان فيما سمعت من الموعظة ما يشغلك عن اللحن؟ ولهذا قال مالك بن دينار تلقى الرجل وما يلحن حرفا، يعني مصيب في كلامه بالعربية، وعمله كله لحن. تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله كله لحن والعياذ بالله، كله خطأ. ولهذا ينبغي والشباب حينما يقبلون على العلم أن تدور همتهم على أن يؤصلوا نفع هذا العلم في نفوسهم. أما السلف وهذه المسألة الخامسة فقد ورد عنهم كثير في موجبات أن يؤصل الإنسان العلم. يقول الشعبي العلم كثير والعمر قصير، فخذوا من العلم أرواحه ودعوا ظروفه. أنت عندك قضيتان مشكلتان متضادتان، العلم بحر لا ساحل له والعمر قصير، هذا على ما في العمر من الشواغل والأمراض والعلل والصوارف الدنيوية. العلم كثير والعمر قصير، فخذوا من العلم أرواحه ودعوا ظروفه. خذ من العلم لبه واشتغل به. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بالأصول بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. يا إخوان، الإنسان لا شك أنه النفس البشرية أصلا تحب المعرفة، لكن ما يمكن للإنسان أن يعرف كل شيء، ولهذا ينبغي أن يحكم الأصول، أن يحفظ الأصول، أن يثبتها في نفسه، فذلك خير له. لماذا ندعو إلى أهمية التأصيل عند الشاب وهو يخطو خطواته الأولى في سبيل العلم؟ موجبات هذا التأصيل جملة أمور: أولا ما سبق قبل قليل أن العمر كثير وأن العمر قصير وأن العلم كثير، وإذا كان كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يهمل التأصيل، لأن عمره لن يستوعب كل علم، بل العلم الواحد لا يمكن أن يصل الإنسان فيه إلى نهايته. ولهذا قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن عباس: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم ولكن ابتغوا أحسنه، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اثنين: لكل شيء في الحياة مفتاح، ومفتاح العلم التأصيل، فإذا لم يؤصل الإنسان نفسه فإن أبواب العلم مغلقة أمامه. ثلاثة: التأصيل للعلم ضروري لحفظ العقول من الزلل في الفهم، ولهذا إذا كان عند الإنسان أصل وهذا الأصل قوي اندفعت عنه كثير من الفتن والشهوات والشبهات. خذوا هذا المثال التطبيقي يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مع شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: قال لي شيخ الإسلام: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، سؤال بعد سؤال، شبهة بعد شبهة، فقال هذه الوصية التربوية العظيمة. يقول شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرب بها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. أحكم الأصل بحيث إنه ما تزلزلك الشهوات والشبهات التي تمر عليك. ما هي الضوابط التي تحقق للإنسان تحصيل هذا التأصيل؟ أولا، قدم الفرض العيني على الفرض الكفائي، هذا أول واحد من ضوابط التأصيل، تقديم الفروض العينية على الفروض الكفائية. الإنسان واجب عليه يا أخوان، العلم هو وسيلة إلى الله عز وجل، ولهذا أول علم تعتني به هو العلم بما يجب عليك في التوحيد، العلم بما يجب عليك في عبادة الله عز وجل، العلم بما يجب عليك في المعاملة التي تحتاجها. الإنسان يبدأ يبحث، بعض الشباب ويفرع مسائل، وأقرب الأشياء التي يحتاج إليها لا يحكمها ولا يعلمها. كيف إنسان يبحث في دقائق الأمور في الزكاة وهو أصلا عنده مسائل بدهية في الطهارة ما يعرفها؟ يخفى عليه أحكام في طهارته، يخفى عليه أحكام في صلاته، يخفى عليه أحكام في صومه. ولهذا أول شيء ينبغي أن يتجه إليه طالب العلم أن يبدأ بتعلم الفروض العينية التي لا بد له منها. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. وفي الآية الأخرى، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. الملائكة تريد أن يهرب من هذه القرية، لأن هذه القرية سينزل بها عذاب وسخط، فلا ينبغي أن يضيع الوقت في التلفت. امضي حيث تؤمرون، لا يلتفت منكم أحد. من أمثلة التركيز هذه السنة التي جاءت عن عبد الله بن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. 10 آيات يقرأها، يحفظها، يتعلمها، يتفقه فيها، فإذا فرغ منها انتقل إلى 10 آيات أخرى. فالتركيز، الآن قد تجد الشاب يشتت نفسه بين أنواع من العلوم والفنون هنا وهناك، بينما لو أنه ركز على علم معين أو على مستوى معين فانصرفت همته إليه لحصل في زمن يسير ما لا يحصله مع هذا التشتت في زمن طويل. الأمر الثالث من ضوابط التأصيل التدرج وترك العجلة. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله عز وجل ما أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ولهذا لما استنكر الكفار وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن حكمة إنزال القرآن منجما وأنه لم ينزل مرة واحدة لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كما رواه الإمام البخاري في الصحيح في قول الله عز وجل: كونوا ربانيين، قال ابن عباس: حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. العقول مثل الأبدان، كما أن بدن الصغير لا يمكن أن يتحمل الأثقال التي يتحملها بدن الكبير، فكذلك عقل الصغير لا يستطيع أن يتحمل من العلم ما يعقله كبار الناس. وهذا التدرج وترك العجلة مهم، لأن بعض الناس قد يكون عنده رغبة وهمة فيظن أن الإسراع وأن العجلة أقرب إلى أن يزداد من العلم، ولكن الدوام على الأمر مما يتحقق به الإنسان ما يريد. قال الفضل بن سعيد بن سلم: كان رجلا يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه. مشكلة، جالس مجالس ما عرف، كان عازم على طلب العلم فلم يقدر عليه، فعزم حينئذ على الترك. فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة وقد أثر الماء فيها، فوقف هذا الرجل يعتبر، فقال: الماء على ألطافته قد أثر في الصخرة على كثافتها، والله لا أطلبن العلم. فطلب فأدرك. لا يؤسنك من مجد تباعده، فإن للمجد تدريجا وترتيبا، إن القناة التي شاهدت رفعتها تسمو وتنبت أنبوبا فأنبوبا. لو رأيت القناة، يعني القصبة، قناة قصب السكر عالية جدا، في يوم واحد ولا جاءت مع الزمن، أنبوبا أنبوبا، يعني قطعة قطعة قطعة، ثم يكون هناك عقدة ثم قطعة أخرى. إن القناة التي شاهدت رفعتها تسمو فتنبت أنبوبا فأنبوبا، اليوم شيئا وغدا مثله، من نخب العلم التي ترتقب، يحصل المرء بها فائدة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل هذا العظيم الذي يملأ الوادي هو عبارة عن نقطة وراء نقطة. رابعا، من ضوابط التأصيل بذل الجهد. نحن حينما نقول لا يستعجل، ليس معناه أنه لا يجتهد، لا يجتهد، لكنه لا يستعجل الشيء قبل أوانه، ولهذا ينبغي أن يجتهد. قال يحيى بن أبي كثير: ميراث العلم خير من ميراث الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسد. لا يستطاع العلم براحة الجسد، العلم يحتاج إلى معاناة وإلى تعب. وقصة ابن أبي حاتم مشهورة، حينما مكثوا بمصر 7 أشهر قال: لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر مكثنا في مصر نطلب العلم، لم نأكل فيها مرقة، خبز جاف. كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، الصبح والمغرب والعصر والعشاء، وبالليل نسخ ومقابل، بالنهار يسمعون وبالليل يكتبون. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا من الذين يسمعون عليه، فقالوا: هو علي ما خرج اليوم. فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، ما صار في وقت، حضر وقت المجلس الآخر، فلم يمكننا إصلاحه ومضينا إلى المجلس، فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام على هذا السمك وكاد يتغير، لم يكن لنا فراغ من أجل أن نشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة، لا يستطاع العلم براحة الجسد، كما يقول صاحب الكشاف: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكاء والعشاق، يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ وقد قال أهل العلم: من لم يكن له من لم يكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم يبذل الشيء الكثير ويتعنى في طلب العلم فلن يلتذ به بعد ذلك. الضابط الخامس: التخصص الدقيق. فإن طالب العلم ينبغي في فترة من فترات طلبه أن يتخصص في علم من العلوم، يبذل إليه همته، ويحاول أن يصل في هذا العلم إلى نهايته أو قرب نهايته. والإنسان لا يستطيع أن يكون موسوعة يعرف كل العلوم، نعم توجد نماذج من علماء السلف الذين يكون الواحد منهم يوصف بأنه محدث وفقيه ومفسر وأصولي ونظار ومؤرخ وأديب، لكن هذه نماذج نادرة، ليست في كل الناس، توجد في الأفذاذ الذين آتاهم الله عز وجل مواهب لا توجد عند غيرهم من الناس. هذه توجد في مثل الشعبي الذي يقول: ما دخل شيء من ها هنا فخرج من ها هنا، على طول يحبس في الرأس، ما دخل شيء من ها هنا فخرج من ها هنا، وما أحفظ من العلم شيئا أقل مني في حفظ الشعر، ولو شئت أن أحدثكم شهرا لا أعيد لفعلت. والإمام البخاري قيل له: متى كان بدءك في هذا الأمر، أي في طلب الحديث؟ فقال: ألهمت الحديث وأنا في الكتاب وليس لي 10 سنين، فحفظت كتب ابن المبارك وكتب وكيع وقرأت كتب هؤلاء، يعني أهل الرأي. قالوا: فكان الناس يركضون وراء البخاري وهو لم يصل 17 عاما يستمعون منه الأحاديث حتى يجلسوه من كثرة الناس ويأخذون منه. حج مع أخيه وأمه وعمره 16 عاما، فعاد أخوه وبقي هو في مكة يطلب الحديث، ثم ألف كتابه التاريخ الكبير، التاريخ الكبير في 10 مجلدات، وعمره 18 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مواهب نادرة، لكن ليس كل الناس على مثل هذا، ولهذا ينبغي أن يتخصص الإنسان، أن تنصرف همته إلى أمر، وليس هذا بدعا. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ضربهم في العلم، في أنواع العلم بكل سهم، إلا أنه كان عندهم شيء من التخصص. ولهذا جاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وسنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا التخصص ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله شيخ القراء أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أصحابه ليسوا على منزلة واحدة، فمنهم البارع في الفرائض، ومنهم البارع في الفقه، ومنهم البارع في القراءة، ومنهم البارع في سياسة الأمة في الرفق، ومنهم من أوتي الشدة، ومنهم من كان أمينا يصلح أن يكون على الخزائن ونحو ذلك. أدوات التأصيل، ما هي الوسائل التي يسلكها طالب العلم لأجل أن يحصل هذا التأصيل؟ أولها الحفظ والفهم، ضرورة الحفظ والفهم. العلم الذي هو ميراث سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لا بد فيه من حفظ، وكذلك لا بد فيه من الفهم، فبالحفظ تستقر هذه الأصول، وبالفهم تستثمر هذه الأصول في معرفة الأحكام. ولهذا يعني للأسف الشديد أنه أصبحت هناك موجة تقلل من أهمية الحفظ وأن المقصود هو الفهم، وهذا خطأ. نعم نحن لا نريد حفظا بدون فهم، لأن الدين أصلا إنما يراد للعلم للعمل به، والعمل به لا يكون إلا بعد فهم لأحكام. لكن الإنسان وخاصة في مراحل من عمره قد يغلب جانب الحفظ عليه، ويأتي الفهم في مرحلة آتية. فأنت إذا رزقك الله عز وجل موهبة الحفظ فاستغل هذه الموهبة إلى أقصى حد، ولا تقل لا أحفظ إلا ما أفهم، فإن الفهم يأتي بعد ذلك. الأداة الثانية ضرورة المشافهة وعدم الاقتصار على الكتب. أيها الأحبة، هذا العلم دين، والإنسان ينبغي أن يعتمد في العلم الشرعي على أن يأخذه من أهله. فالقراءة، قراءة القرآن الكريم لا بد أن يأخذها على يد مقرئ، والفقه لا بد أن يأخذه على يد فقيه، والحديث لا بد أن يعرفه على محدث، والعربية لا بد أن يأخذها على عالم في العربية. فإن اعتماد الإنسان على الكتب وحدها لا يكفي. ثالثا ضرورة معرفة أصول التلقي، فأصول التلقي أي أدلة الشرع، الكتاب والسنة والإجماع وما يبنى عليها من قياس أو استصلاح أو استحسان. أيضا من أدوات التأصيل معرفة آداب البحث والاستدلال. الإنسان ينبغي أن يركز في نفسه كيف يستدل، كيف يعرف ما هي أدوات أن يعرف أن هذه الصيغة تدل على التحريم، هذه تدل على الكراهة، هذه تدل على الوجوب، هذه تدل على الندب، هذه تدل على الإباحة. معرفة أصول الخلاف ومشارب المستدلين. ولهذا من المهم جدا عند الشيخ الذي يعلم أنه حينما يسوق الخلاف في مسألة مختلف فيها يبين سبب الخلاف الذي نشأ عنه هذا الاختلاف بين أهل العلم. ومن أيضا أدوات التأصيل توقير العلماء ولا سيما عند التنازع. وهذه مسألة وأداة تكاد أن تكون مضيعة أو شبه مضيعة. الإنسان حينما يترجح عنده مسألة لا يعني بذلك أنه يسفه أو ينتقص أو أن لا يرى قيمة لأي قول آخر، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده من سعة الأفق ما ينتفع به مما يقع من خلاف بين أهل العلم، فكل أهل العلم ملتمس لرضا الله سبحانه وتعالى فيما يذهبون إليه من استدلال أو تقرير. المسألة التاسعة منغصات التأصيل. أولا، أعظم منغص الأخلاق الرديئة عند الإنسان الحسد، الكبر، قلة المبالاة، عدم التوقير للأشياخ والقرناء، فساد القصد من طلب العلم. هذا العلم يا إخواني عبادة، ليس كبقية العلوم، ولهذا بقدر نقصان هذه الصفات في نفس الإنسان يحرم من هذا العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون أبعد الناس عن مثل هذه الأخلاق الرديئة. خذوا مثال الحسد. الحسد لشخص آخر قد يؤدي بالإنسان إلى أن يثلب ذلك المحسود، إلى أن يزهد فيما عنده من العلم، ألا يستفيد منه شيء، بل ربما أشغل نفسه بالتنقيب عن أخطائه والبحث عن زلاته، فبدلا من أن يذهب وقته في معرفة النافع عنده، وإذا به يتكلف ويتسقط الأخطاء والزلات. من المنقصات التشتت، وقد سبق أن يعني من الأصول هو أن يركز الإنسان. من المنقصات أيضا التصدر قبل التأهل. قال قتادة: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. بدري على الشاب أنه يبدأ ما شاء الله يصبح مفتيا، يصبح مفتيا ويعلم الناس لا. ولهذا قال بعضهم: وقد رأى شادنا في العلم وإذا به يتصدر كما يتصدر الكبرى، فقال: لقد تزببت وأنت حصر من العنب الذي لم يستوي بعد. والزبيب هو نهاية العنب، يقول أنت الآن جعلت نفسك محل الزبيب وأنت لازلت حصر. ينبغي لطالب العلم أن يبعد عن التصدر قبل أن يتأهل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وليتقي طالب العلم أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمره واقتناص فائدته. منقصات التأصيل العلمي: الأخلاق الرديئة، والتشتت الذهني، والتصدر قبل التأهل، وتشتيت ذهن الإنسان، والهجوم غير المتزن على العلم، بمعنى أن الإنسان يندفع اندفاعا كبيرا جدا ثم ينقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن أهم المنغصات الاعتناء بالطبوليات. الطبوليات منسوبة إلى الطبل، والطبل تسمع له صوت كبير وهو ليس وراءه شيء. هذا يمثل الغزالي رحمه الله الطبوليات، بمعنى غرائب العلم التي لها عند الناس صوت وإن كانت ليس لها ثمرة. وهذه فتنة أحيانا عند بعض طلبة العلم، إن يبحث عن المسائل الشاذة والغريبة ويفني زمنه في البحث عنها. ولهذا قال بعضهم: إذا رأيت الشاب، هذا يتكلم عن طلبة الحديث، يجمع طرق حديث: من كذب علي متعمدا فاكتب على ظهره إنه لا خير فيه. قال لأن حديث إنما الأعمال بالنيات إنما صح من طريق واحد هو حديث غريب، وتأتي طرق له كثيرة جدا كلها مناكير وغرائب وأفراد، فهذا يجمع أجزاء كلها غير صالحة، لأجل أن يقال أن عنده طرق ليست عند غيره. قال إذا رأيته يجمع هذا فاكتب على ظهره إنه لن يفلح، لأن الإنسان ينبغي أن يعتني بالمسائل التي يترتب عليها عمل. ثمرات التأصيل: أولا حفظ أعمار الإنسان، ضبط العلوم والفنون، حفظ الفهم، إيجاد الملكة العلمية ليرد الفروع إلى الأصول، جودة التصنيف إذا تأهل لذلك. نأخذ نموذج ونختم به الكلام لأجل أن نتيح المجال للأسئلة. مثلا الإنسان لو أراد مثلا في علم الفقه أن يؤصل نفسه، يأخذ متنا فقهيا مختصرا، هذا المتن يحاول أن يحفظه عن ظهر قلب، فإن لم يكن ممن يستطيع الحفظ ككبر سن أو ضعف في الحافظة فليكرره على نفسه كثيرا كثيرا حتى يقارب حفظه. فإذا انتهى من هذا المتن مثلا، قلنا نأخذ مثلا نقول الفقه، يأخذ عمدة الفقه فيحفظ هذا المتن، فإذا حفظه وأحكم حفظه أخذ بعد ذلك شرحا مختصرا يفك عباراته ويبني تصوراته لهذه المسائل التي اشتمل عليها هذا المختصر. فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى الاستدلال لهذه المسائل التي اشتمل عليها هذا الشرح، مع الاعتناء بالربط بين الدليل وبين المسألة المستدل عليها. فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى خلاف أهل العلم في هذه المسائل ونظر في أدلتهم وحججهم، ثم بعد ذلك تتكون عنده ملكة يستطيع أن يوازن بين أقوال أهل العلم. ولهذا من الخطأ أن إنسانا مثلا شاب مبتدئ في العلم وإذا به يقرأ المغني لابن قدامة أو المجموع للإمام النووي أو المحلى لابن حزم الذي هو عبارة عن كتب في الخلاف العالي، وهو بعد لم يحكم شيئا. مثلا في الحديث قالوا من أراد أن يؤصل نفسه في الحديث فليحفظ العمدة لعبد الغني المقدسي. العمدة هو عبارة عن 400 وما يزيد على 20 حديثا كلها من الصحيحين، فأولا هذا متن كله صحيح لا يرد على قلبك منه شيء يحتاج إلى نظر وتفتيش. فإذا فرغ من العمدة انتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو المحرر لابن عبد الهادي، وإن كان المحرر أوسع وفيه كلام عن علل الأحاديث. فإذا فرغ من أحكم هذا عاد بعد ذلك إلى شرح للعمدة فقرأه وتفقه فيه وشروح العمدة كثيرة جدا، لكن من أنفعها شرح الحافظ ابن دقيق العيد. وله شرح لابن الملقن ولكنه شرح طويل جدا في 10 مجلدات، لكن شرح ابن دقيق العيد شرح مختصر، إلا أنه لا يستطيع طالب العلم أن يحصله بدون أن يأخذه على معلم أو شيخ. مثل ذلك في بقية الفنون. ولهذا ينبغي لطالب العلم، وأنصح إخواني في مثل هذه المساجد، أنهم ينظمون دروسا على هذه المنهجية، ولا بأس أن يكون في المسجد الواحد مستويات متعددة، مستويات لصغار طلبة العلم، ومستويات لمتوسط طلاب العلم، ومستويات للمنتهين، وكل طائفة تقرأ ما يناسبها وتستطيع أن تهضمه من العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وشكر لكم وزادكم علما ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نختم هذه المحاضرة بأسئلة ونسأل على جهة الاستعادة. قبل أن نبدأ الأسئلة، شيخنا الفاضل، قد يكون من بيننا من هو متخصص في العلوم التجريبية أو العلوم الطبيعية كما يسمونها، فما نصيحتكم لكي يبدأ بطلب العلم، وما هي الطريقة المناسبة حيث انه متخصص في علم آخر؟
اعتقد ان من كان في العلوم الاخرى اول ما يعتني به كما قلنا العلم الذي يحقق له فروض الاعيان قبل فروض الكفايات، يشتغل بالعلم الذي لا بد له منه في أمر العقيدة، بالعلم الذي لا بد منه في أمر العبادة، بالعلم الذي لا بد منه في الآلات، في آلات العلم كأصول الفقه والعربية، فإن هذه آلات وأدوات لتحصيل العلم، فينبغي أن يحصل منها ما يعينه على أن يطلب العلم. فإذا حصل فروض الأعيان، والآن لله الحمد يعني وجدت كتب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ولغيره من أهل العلم الذين تحدثوا بإيجاز عن الأشياء التي تلزم الإنسان في أمر عقيدته وأمر عبادته، يعني الأصول الكبرى التي لا بد منها. فإذا انتهى من هذه يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع من على التدريج الذي ذكرناه قبل قليل.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، هل تنصح بالتركيز على القراءة أكثر من السماع في طلب العلم؟
لا، بل على العكس، في البدايات الذي أرى أن الإنسان يركز على السماع أكثر من القراءة، لأن المشكلة في أن الذي يقرأ بدون سماع قد يتصور الأشياء على صورة غير صحيحة، وتثبت هذه الصورة التي ليست بصحيحة في ذهنه ويبني عليها، لكن القراءة لا بد منها، لأن ليس العلم كله يمكن إدراكه بأن تسمعه على الغير، لكن في البدايات وفي بداية الطلب في تركيز الأصول في معرفة ضوابط المسائل في أصول العلم، العناية بالسماع هو المتعين.
صلى الله عليكم. يقول هذا نحبكم إلى شيخنا الفاضل، كيف وما هي السبل في طريق طلب العلم في ظل تطاول الفتن والمهيات المنتجة؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا أعتقد ولله الحمد يعني في هذا البلد الدروس العلمية كثيرة وكثيرة جدا، وينبغي لأخينا هذا أن يستنصح قريبا له من أهل العلم كشيخ أو طالب علم أو إمام المسجد، وأن يتدارس وإياه ما هي الدروس المناسبة التي يمكن أن ينتظم فيها. وأهم شيء أن الإنسان إذا لزم درسا داوم عليه، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، أما التذوق شهر عند الشيخ الفلاني وشهر عند الشيخ الثاني وشهر عند الثالث والرابع، يذهب العمر دون أن يحصل شيئا. ولهذا نحن نجد في التراجم، في تراجم العلماء، أن فلانا لزم شيخه 20 عاما لا يبرحه، ملازمة تامة، يأخذ ما عنده من العلم. الشاب الآن يعني قصاراه مثلا أن يداوم على هذا الدرس سنة أو سنتين ثم ينقطع عنه وهو لم يفرغ، يعني قد يبدأ مع الشيخ في كتاب في الفقه مثلا وقصار ما عنده أن يمكث معه إلى مثلا الشيخ يفرغ من أحكام العبادات، ينتقل إلى شيخ آخر، الشيخ الآخر هو أيضا بادئ بكتاب ويبدأ من أول الطهارة إلى أحكام العبادات، ينتهي منه ينتهي يأتي مع ثالث، فهذا ما يحصل شيء. الذي يريد أن يحصل هو الذي يداوم ويواظب ويستمر حتى ينتهي. صحيح أن عندنا مشكلة حقيقية، وهي أن الدروس الأسبوعية لا تحقق يعني قطع العلوم في وقت يسير، لكن الدورات المؤقتة التي تقع في الصيف هي في تقديري من أنفع الوسائل لتحصيل العلم، ولهذا ينبغي لطلاب العلم العناية بها والانتظام فيها، فإنها لا تقل بل ربما تربو في بعض جوانبها على الدروس الأسبوعية.
نختم بهذا السؤال ونحن لقيت لكم على طرح سلتين. يقول حفظكم الله: تكثر قبل قليل أن طالب العلم يتأثر، هل يتأثر بعلم العقيدة أو علم الفقه أو علم الحديث، أم يأخذ من كل علم شيئا يقدر عليه يقدر ما يستطيع؟ وما رأيكم في شخص تجد تارة في الفقه وتارة في الشعر وتارة في حفظ القرآن؟
على كل هو الإنسان علوم الشريعة متداخلة، لا نستطيع أن نقول الإنسان سيكون في معزل عن بقية العلوم. أنت لو اشتغلت بعلم التفسير سيقابلك وأنت تقرأ في كتب التفسير مسائل في الفقه، مسائل في الحديث، مسائل في أصول الفقه، مسائل في علوم القرآن. فإذا العلوم الشرعية بينها رحم موصولة، لا يمكن الانفصال التام، إنما الإنسان يحصل القدر الذي لا بد منه من كل علم، وكل علم اعتنى أهله فيه ببيان القدر الذي لا بد منه. فإذا حصل الإنسان هذا القدر الذي لا بد منه يمكن أن يتجه بعد ذلك إلى العلم الذي يجد نفسه راغبا فيه. يعني مثلا لو قلنا إن هذا الإنسان يريد أن يتجه إلى الفقه، قلنا مثلا يمكن أن يكون القدر الذي لا بأس به في علم مصطلح الحديث نخبة الفكر مع نزهة النظر للحافظ ابن حجر، يحصل مثلا في النحو مختصرا صغيرا، يمكن أن يكون هذا المختصر كافيا له. يحصل مثلا في أصول الفقه مختصرا كالورقات، يحصل مثلا في علم البلاغة مختصرا، وهكذا ينبغي أن يكون عنده من كل علوم الإسلام قدر لا بد منه، ثم بعد ذلك يتجه بتوسع في العلم الذي يجد نفسه راغبا في التوسع فيه.